صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري. طبعا تتسارع التطورات، نجا لبنان وإن شاء الله يكون نجا بشكل نهائي من التصعيد الخطير الذي شهدته المنطقة في الفترة الماضية. اليوم مطلوب أنه ينجي من التصعيد الإسرائيلي المستجد في الجنوب. خفية أسبابه، هل هي رسالة إلى السلطة اللبنانية عشية زيارة الموفد الرئاسي توم براك إلى لبنان؟ طبعا هناك أسئلة كثيرة سأتناولها مع ضيفي اللي بسرني استضيفه في استوديوهاتنا بلبنان الحار، الصحفي مروان الأمين. صباح الخير.
صباح الخير لكل المستمعين.
أستاذ أمين، هل فعلا نجا لبنان من التصعيد اللي حصل، وهل انتهت الحرب؟ كيف قرأت النهاية؟
نحن للحقيقة من 7 أكتوبر لهلأ بعد ما نجينا، يمكن بعدنا مثل ما بيقولوا آخر حدا بده يفوت على السلام. هذا الشعار اللي كان دائما يكرر من قبل السياسيين بالبلد، يمكن آخر حدا كمان بده يظهر من مفاعيل 7 أكتوبر، لأن منذ 8 أكتوبر نحن عم ندفع أثمان كبيرة. إجت الحرب يلي فوتونا فيها بعد محاولات متكررة لإقناعهم بفك جبهة لبنان عن جبهة غزة والانسحاب إلى شمال الليطاني، لكن كان في مقابرة وكان في رفض، لحد ما تورطنا بحرب كانت مدمرة. شريط الحدود في حوالي أكثر من 40 ضيعة مدمرين بشكل كامل، غير الدمار بالمناطق الثانية إن كان بالضاحية أو بالبقاع. وكذلك الأمر بعد الحرب، رافض حزب الله مستمر بذات عقلية المكابرة يلي كانت قبل الحرب لجهة السلاح. أيضا بعدنا عم نعيش هذا الجو المتوتر والاستهدافات المتكررة للإسرائيلي، إن كان لجهة اغتيال عناصر وقيادات عسكرية بحزب الله أو بنى تحتية عسكرية لحزب الله. والآن أيضا بعد الحرب الإيرانية وبعد ما تمكن الإسرائيلي من تدمير المشروع النووي، بعتقد الطبق الرئيسي صار على طاولة تل أبيب هو سلاح حزب الله.
لحظة، خليني بلش بمسألة أنه تمكن الإسرائيلي من ضرب البرنامج النووي أو السلاح النووي لإيران. هون في قراءتين مختلفتين حتى بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني طبعا تبعت التقارير الإعلامية عبر CNN تحديداً اللي تحدثت عن أنه لم تنجح الإدارة الأمريكية بضرب السلاح النووي، أخرته أشهر ربما ولكن ما ضربته بشكل نهائي. يعني عملياً ما في انتصار لإسرائيل والضرب الأمريكية لم توفق.
أولاً أكيد أنه ما كان في مجال لتدمير الضرب، تدمير المشروع النووي، إلا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل ما عندها القدرات العسكرية لتدميره بالكامل. أما بالنسبة للغط يلي صار بعد هذه الضربة، CNN ونيويورك تايمز نيناتون في تقرير تسرب، تقرير في على حوالي علامة استفهام
تقييمي للضربة. نعم. ونشره.
ولكن حتى هيدا التقرير بعتقد في تحقيقات انفتحت حوله من سرب هذا التقرير يلي هو مش صحيح وكان لغايات سياسية. ليه؟ يعني خلينا نحط الأمور على الطاولة مثل ما هي. في اثنين، في ترامب وفي نتنياهو، أعلنوا أنه تم تدمير المشروع النووي الإيراني. طرفين وخاصة إسرائيل، نتنياهو
مسؤول إيراني قال إنه تلقينا ضربة موجعة والسلاح النووي أكل، كان في استهداف وفي
صحيح. نحن بدنا نحكي بالسياسة غير تنقول ما في معلومات. أوكي، عندك نتنياهو، المعارضة الإسرائيلية ناطرته على المفرق لنتنياهو، وموضوع السلاح النووي الإيراني بشكل تهديد استراتيجي وخطر وجودي بالنسبة لإسرائيل. في حال نتنياهو طلع وأعلن تقرير كاذب أو غير صحيح أو في تمويه للحقيقة بموضوع المشروع النووي الإيراني. بعتقد لا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رح تسمح بهيدا الشيء، والمعارضة الإسرائيلية رح تأخذ هاي الفرصة وتنقض عليه وتقضي عليه نتنياهو بالسياسة. وبالتالي الموضوع بهيدا المجتمعات ما في مزح، ما في مجال للتناقض. يعني حتى شفنا خلال الحرب قدي، يعني يمكن أكتر حدا بيكره نتنياهو لبيد يمكن عشوائي أكتر من حزب الله ومن الإيرانيين عشوائي، ولكن وقت الحرب وقت المصلحة الإسرائيلية كانت تقتضي كلنا نواجه الإيراني، كانوا الكل إجا واجتمعوا وياه لنتنياهو. وبالتالي الموضوع منه موضوع مناكفات سياسية. أما بالنسبة لتقرير السي إن إن ونيويورك تايمز قبل الحرب وقبل الضرب الأمريكي، بنذكر أنه السي إن إن ونيويورك تايمز نيناتهم كانوا عم بيقولوا أنه مش صحيح لشو هالقد مستعجلين ورايحين بكون تعملوا حرب على المشروع النووي. ما هي المشروع النووي على القليل على القنبلة النووية بدها على سنين إيران تتوصلوا للقنبلة النووية. أما كيف صارت بعد ما صارت الضربة صارت بأشهر بيقدروا يعملوه. فبالتالي والأهم من هيك في عندك مدير عام السي اي اي، مدير السي اي اي طلع أعلن
وقال أنه أصبنا الهدف،
انتهى وبالتالي حسم الجدال. وبالتالي هالموضوع بطل مطروح، يعني في مجال للجدال.
طيب تفسير ما حصل، التفسير الإيراني اللي ما حصل بأنه انتصار، وقامت إيران بفعلت ما فعلت وانتصرت على العدو وأمريكا أيضا.
هلأ الإيراني يعني تعودنا دايما بجو انتصارات متكررة، واللي إذا هن معتبرينه هيدا انتصار، يعني ما بعرف إذا من حقلنا نبارك لهم بهيدا الانتصار ونقول لهم إن شاء الله بينعاد عليكم هيدا الانتصار ألف مرة.
بس كانوا يعني قبلهم ما حدا قدر صاب تل أبيب بالداخل.
ليه صدام حسين طلب تل أبيب؟ وليك وين صار صدام حسين؟ مش يعني مننا أول مرة منه أنه شيء. وبعدين أنه اللي صار هو كان قصف عشوائي، هل في شيء قيادة مهم بالجيش أو قيادة سياسية تم اغتياله؟ هل في شيء منشأة أو مرفأ عام مهم تم تدميره؟ لا، كان في قصف عشوائي عم ينزل. بعدين بكل هالصواريخ اللي طلع عم بيقول يمكن فوق 500 صاروخ، عم بيقول نزل منه يمكن بس بالشيء 40 أو 45 أو 50 صاروخ نزل بإسرائيل. والخسائر خلال 12 يوم حرب كانت 24 قتيل عندهم.
بس عملوا حالة هلع داخل إسرائيل، بقيوا بالملاجئ الشعب طيب عندهم الإسرائيلي ملاجئ. وهيدا اللي دفع لإنهاء الحرب، يعني أولاً بحسب القراءات.
قبل ما نقول كيف انتهت الحرب، اولا عندهم ملاجئ، يعني في دوله بتهتم بامر شعبها ومامنت له ملاجئ لتحميه، وفي جبهه داخليه كانت عم تشتغل بشكل كتير محترف لحمايه الناس. وحتى بعض اللي ماتوا داخل اسرائيل ماتوا لان ما احترموا تعليمات الجبهه الداخليه. والأسوأ من هيك انه نص اللي ماتوا عرب، في عائله من بيت الخطيب اربع افراد من العائله كلهم ماتوا عرب. فبالتالي هيدي من جهه كيف تتعاطى اسرائيل مع مواطنيها، وكيف نحن بيتعاطوا معنا ان كان بلبنان او حتى الايران كيف تعاطت مع مواطنيها الايرانيين. اما بالنسبه لوقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار صار اول شيء خلال من بدايه الحرب توجهت اسرائيل ضربات عميقه ومؤذيه للنظام الايراني، إن كان لبعض منشآت المشروع النووي، ولكن الأهم لقيادات الجيش والحرس الثوري والبسيج والمخابرات الإيرانية. وبالتالي تمكنت من الضربة الأولى تخلق هذه الاضطراب وتضرب هذا وتخلق وتضرب هذا التماسك في صناعة القرار الإيراني. وهذا الأمر أدى لزعزعة وضرب هيبة النظام الإيراني. طبعا استمرت الضربات لمنشآت مختلفة وصولا،
بس ما لقيتهم أنه رجعوا تماسكوا سريعا، رجعت الإطلاق الصواريخ استمرت بوتيرة كمان كانت مرتفعة، يعني تأثروا يمكن لقليل بس رجعوا كفوا.
بالعكس وتيرة الصواريخ كانت عم تكون
تتراجع
مع الأيام. والموضوع مش بس موضوع إطلاق صواريخ، نحن عم نحكي هيكلية نظام عن تماسك هذا النظام، لأن هذا النظام ديكتاتوري أمني، وبالتالي التماسك المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية عنده كتير أساسي لاستمراريته. وصلنا للضربة الأمريكية. إيش الضربة الأمريكية اللي دمرت المشروع النووي؟ كل وطلع الرئيس ترامب عمل خطاب ان نحن دمرنا المشروع النووي ومنمد ايدنا للسلام تنخلص انه حققنا الهدف يلي بدنا اياه. والاسرائيلي ايضا قال ان نحن حققنا الهدف بتدمير المشروع النووي وبدنا نروح ما عندنا مشكل توقف الحرب. اثنيناتهم زطوا الطابة بالملعب الايراني. كان الكل ناطر ردة فعل ايران. هل ردة فعل ايران بدها تكون على مستوى هيدا الضربة وتكون مؤذية إن كانت لإسرائيل أو حتى للأمريكان ويسقط ضحايا أمريكان أو تسكير أو بأمور أخرى مثل
قالوا هددوا كل القواعد الأمريكية بكل المنطقة. كان هيك الحكي
صح.
وسكرت الأجواء بكل دول العربية وحتى بلبنان السفارة طلبت من يعني موظفين يفلوا. كان في حالة هلع وخوف. صحيح
بياخدوا الاحتياطات القصوى. هيك دول بتاخد الاحتياطات القصوى بالنسبة لمواطنيها. ومش بس هيك هددوا بإقفال مضيق هرمز وباب المندب
وأخذ البرلمان الإيراني القرار وكان منتظر إنه مجلس الأمن القومي هو يصور.
فجأة حصل الرد. الكل كان عم يترقب انه شو بده يصير من خلال هيدا الرد. 14 صاروخ 13 منهم اسقطوا بالجو. واحد نزل ما حدا عارف يعني ما شفنا
ببيت حتى شفنا بجنينة بيت بيارد
يعني ما شفنا ما فرجونا شي صورة ازاز مكسور عندك بقاعدة امريكية. وطلع الرئيس ترامب تشكر الإيرانية انه بلغونا قبل بوقت. واذ صار واقف اطلاق النار. هذا يعني انه الايراني ما راح باتجاه التصعيد والمواجهه بل راح باتجاه حفظ ماء الوجه. ولكن حتى هالمره ما حفظوا له ماء الوجه. يعني وقت قاسم سليماني
قالوا له شكرا يعني
سمحوا له يكسر كم ازاز بقاعده عين الاسد يعني يكسر كم حيط بينما هون حتى ازاز عند بقاعده امريكيه ما صار. وبالتالي حتى ماء الوجه ما انحفظ. والأسوأ من هيك يعني سمعنا تصريح ترامب طلع عم بيقول بعد خطاب الخامنئي اللي فيه ادعاء للانتصار طلع عم رد عليه ترامب قال له انه انا حميتك يعني كان في مجال انه انت تنقتل ولكن انا منعت قتلك. بالتالي يعني ما في إهانة اكثر من هيك.
يعني عمليا بذلك لماذا حيد الرئيس الامريكي المرشد الاعلى للثورة الاسلامية ولماذا لم يذهب إلى إسقاط النظام؟ يعني كمان البعض بيعتبر أنه صحيح السلاح النووي تأذى بس يمكن إيران بتقدر ترجع تبنيه بس إذا بقي هيدا النظام هو الأخطر يعني ما بيكون تغير شيء.
عندك عامل أساسي بالنسبة للأمريكان وللإسرائيليين في التجربة السابقة اللي صارت بالعراق وبأفغانستان. راحوا الأمريكان سقطوا الأنظمة ونجحوا عسكريا ولكن فشلوا سياسيا بإعادة إنتاج نظام جديد وإنتاج الاستقرار في هذه الدول. وبالتالي تعلموا من هيدا التجربة. بينما في عنده النموذج التجربة السورية. التجربة السورية إلى حد ما كانت ناجحة إنه حصل الإسقاط بشار الأسد
من الداخل
وإجا المجتمع الدولي أمن حضانة لهذا البديل وليس وبالتالي المجتمع الدولي والأمريكان منهم مسؤولين في حال نجح هذا البديل أو ما نجح. بينما بالعراق كانوا هن مسؤولين بشكل مباشر عن إنجاح النظام وفشلوا بهيدا الأمر. بالنسبة للإسرائيل للإيراني بعتقد بعد ضرب كل اغتيال كل هالقاضي وضرب المشروع النووي وقبله قطع أذرع إيران كلها بالمنطقة كل فكرة وجود النظام تقريبا انضربت. يعني صار نظام على لبنان من أولى مهرجل يعني وبالتالي
آخر عمره يعني
صار على حافة أطلاله إذا بدك. وأنت بهاي الحالة عطيتي فرصة لشغلتين. أول شيء بالأنظمة الدكتاتورية لما يصير في تضعضع ببنية وبتماسك النظام بصير الصراع داخلي أولا بين الأجهزة وداخل كل جهاز وبين الضباط الكبار وغيره. فبالتالي هلأ نحن بدنا ننتظر الأيام اللي جاي والأشهر اللي جاي هل رح تتظهر مشاكل داخل هيدا الأجهزة اللي هن كانت العمود الفقري والكتل الصلبي لهيدا النظام. هيدا من جهة. من جهة تانية أيضا في المعارضة الإيرانية والحالة الشعبية الإيرانية يلي عبرت عن حالة بأكثر من مناسبة
وقمعت
صح ومش بس أنه قمعت أنه قمعت لأن كان عندها حضور شعبي كتير كبير إن كان بالثورة الخضراء أو لاحقا بثورة النساء الإيرانيات. وبالتالي كان في هيدا الموضوع له تقل وازن على المستوى الشعبي، وبالتالي هلأ ما نشوف الديناميكية كيف تصير داخل إيران، سواء داخل النظام بحد ذاته أو بين المعارضة والشعب من جهة والنظام من جهة تانية.
طيب في مسألة كمان هيك فيها تناقض بالمعلومات، يعني الرئيس ترامب بيقول أنه الإيراني سيأتي إلى طاولة المفاوضات، سيعود إلى طاولة المفاوضات. إيران لهلأ بعدها عم تنكر هذا الأمر. برأيك نجح الرئيس الأمريكي بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، وكيف؟ بأي طريقة؟ يعني رجعنا لمفاوضات على برنامج نووي أو صرنا بمحل آخر؟
صرح الإسرائيلي بأنه في حال حاول الإيراني إعادة بناء المشروع النووي أو حتى المشروع البالستي رح يتدخل عسكريا ويضرب،
وبالتالي يعني اتفاق لبنان دو
صح نين. وبالتالي هي الضربة الأولى أصعب ضربة، الخطوة الأولى، وبالتالي تكرارها بصير أمر سهل. وزائد إعادة إنتاج والمشروع النووي مش تفصيل، يعني بلش هيدا المشروع مع الشاه قبل وصول الخامنئي، بلشوا فيه الألمان، دولة الألمانية بلشت تساعد الشاه. بعد وصول الخميني بعد وصول الخميني بقي واقف هيدا المشروع، بعتقد لل94 أو لل95 ترجع قلع بمساعدة روسية، ولبلش شغل لل2011، وبالتالي هيدا بحاجة لخبرات كبيرة، تم اغتيال معظم علماء النوويين. اثنين، بحاجة لأموال أيضا ضخمة، كمان وضع إيران لا تحسد عليه. ثلاثة، بحاجة لدولة ولرعاية من قبل دولة كبيرة من أجل إنتاج هذا النظام. ما بعتقد هلأ روسيا بموقع أنه بتقدر تروح مثل السابق تساعد إيران على إنتاج مشروع نووي جديد، وأيضا ما بعتقد المجتمع الدولي لا الأمريكاني ولا الإسرائيلي فعنده هيدي قبة الباط لأنه ينسمح إعادة تكوين نظام مشروع نووي جديد. وبالتالي سواء المشروع البالستي أو المشروع النووي عند أي حركة بلاقوها الأمريكان والإسرائيلية غير طبيعية، بعتقد رح يصير في تدخل عسكري. وبالتالي الموضوع
أصبح يعني رايحين على اتفاق، خلينا نقول إنه مفاوضات بتصدر عنها
أكتر ترتيبات إذا بدك. أكتر ترتيبات، لأن المفاوضات بيكون في طرفين عم يتفاوضوا، في حدا عم بيحط شروط. هل الإيراني هلأ بموقع اللي بيقدر يحط شروط؟ ما بعتقد. الإيراني حاليا بموقع في ترتيبات معينة إن كان بالداخل أو بالمنطقة بدها تنوضع على الطاولة، بده يقول له الإيراني أنت مطلوب منك 1 2 3، وبالمقابل تترجع دولة طبيعية إذا سلمت بهذه الشروط. هذه الشروط يعني نحن عم نقلك ترجع يا إيران أو يا النظام الإيراني دولة طبيعية، نحن ساعتها ما عندنا مشكلة نتعاون نحن وياك على المستوى الاقتصادي، ولكن إيران وطبيعة نظام مثل النظام الإيراني، نظام مؤدلج عقيدته قايمة على تصدير الثورة وعقيدته قايمة على التخويف وعلى الحكم بإيد من حديد، هيدا النظام لما يرجع للداخل بده يتحول الداخل لساحة صراع، وبالتالي بتصير الموضوع قصة وقت مش قصة استمرارية.
طيب ماذا عن النقاط التانية؟ حكيت عن الصواريخ الباليستية اللي كمان شكلها أنه كمان بإطار الاتفاق أو الترتيبات ستكون ممنوعة. في الشيء الثالث اللي هو أو النقطة الثالثة اللي هي أذرع إيران في المنطقة، هاي شو الترتيبات حولها رح تكون؟
الله يساعدهم. شو بعد فيه من الأذرع؟
شو الله يساعدهم؟ شفنا مبارح الاحتفال اللي نظمه حزب الله أمام السفارة الإيرانية. طيب. بحصوته نائب محمد رعد هو عم يحكي عن الانتصار وعن إيران وعن حزب الله وعن الصهاينة اللي هن عم يوقفوا ضد هذا المشروع.
يعني
بلبنان يعني
أكثر شيء بيقدر يعملوا مثل ما قلتي بحصوته، يعني هيدا هو أكبر إنتاجية عندهم إياها وأكبر فعالية عندهم إياها هي بحة الصوت. يمكن صوت الحاج محمد رعد بيساعده، بينما صوت الشيخ نعيم قاسم ما بيساعده صوته للصريخ وللصوت العالي ولبحة الصوت. فبالتالي كلنا بنعرف انه وعم نشوف يعني الاغتيالات والاستهدافات المستمرة من قبل إسرائيل لا قيادات ولا عناصر ولا البنى التحتية العسكرية لحزب الله، وبالتالي وما عم يقدر حزب الله وما عم يتجرأ على الرد بطلقة رصاصة، عم يتخبى تحت عنوان هلأ تذكر الدولة. بـ8 أكتوبر ما كان نسيها للدولة، ما كان عم بيقول وين الدولة وخلينا أخذ رأي الدولة، هلأ لأن أصبح ضعيف.
طيب ما احترنا احتار حزب الله معكم، يعني إذا ما رد بتقولوا ما رد وينك، وإذا رد بتقولوا وين قرار الحرب والسلم بدنا يبيه.
لا ممنوع يرد، مش إنه نحن ما بدنا يرد، نحن بدنا يسلم سلاحه. ومسؤولية الدولة هون في شيء كتير أساسي، مسؤولية الدولة لجهة حماية لبنان ولجهة إعادة الأعمار بتبلش عند تسليم سلاح حزب الله للدولة. قبل تسليم سلاح حزب الله للدولة ما في حزب الله يقول للدولة ليه ما حميت البلد وليه ما عملت إعادة أعمار. والأكثر من هيك في شيء كتير واضح لازم نعرفه، مش شغلة الجيش اللبناني ولا شغلة القوى الأمنية اللبنانية ولا الدولة اللبنانية والسلطة السياسية تكون هي خط دفاع عن الجهاز العسكري والبنى التحتية العسكرية لحزب الله.
هيك عم بيصير يعني ليش؟
لا مش عم بيصير، بس إنه ما في يطلع إذا طلعت إسرائيل عم تختال حدا من حزب الله عم بيقوم بنشاط عسكري أو عم تضرب مثل ما شفنا مبارح بعلي الطاهر عم تفجر مخازن سلاح لحزب الله، مش شغلة الجيش اللبناني يعمل متراس قدام مخازن حزب الله. أولا هاي المخازن ليه بدها تكون موجودة؟ هاي ليه بعدها لهلأ مش بإيد الجيش اللبناني؟
هو المستغرب إنه السلطة الرسمية ورئيس الجمهورية وأكدوا أنه ما بقى في سلاح، يعني حتى أنه شمال الليطاني قال كتير خف
أبدا،
والقريب على جنوب الليطاني ما بقى في سلاح. بقى هيدي المستودعات مبارح كانت غريبة صراحة.
للأسف في إحباط كبير من الناس تجاه نتيجة ممارسات أو نتيجة مواقف الرئيسين عون وسلام من موضوع أسلحة، طبعا مواضيع أخرى إصلاحية ومحاربة الفساد وغيره وقيام الدولة، ولكن خلينا هلأ هون.
إنه بس ليش الأحباط؟ يعني شو بيقدر يعمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ هني بارح بعده رئيس الحكومة بمستهل الجلسة حكي عن مذكر بالبيان الوزاري حصرية السلاح، بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية، وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. رئيس الجمهورية كمان عم بيقول المسار ماشي ونحن مصممين عليه، وفي حوار سيبدأ أو سيستأنف، لأنه أخر الحوار هو مسألة الحرب اللي صارت بين إيران وإسرائيل.
لما سمعنا خطاب القسم ما في بعتقد لبناني إلا ما صفق للرئيس عون. لما شفنا البيان الوزاري أيضا عم يحكي عن احتكار حصرية سلاح بإيد الدولة، كمان اللبنانيين اتأملوا خير واعتبروا
وإسقاط معادلة الشعب جيش مقاومة من البيان الوزاري،
اعتبروا اللبنانيين أنه هيدا الثنائي الحلم يلي جاي يرجع السيادة يحارب الفساد ويأسس لدولة بالبلد اللي بنحلم فيها كلنا. لحد هلأ ما في هيبة للدولة، شرطة السير والدركة على الطريق ما في إله هيبة لهلأ، بعده اللي بيخالف قدام الشرطة وما فرقاني معه، والشرطة بغض النظر عن المخالف. نبلش من الأشياء الصغيرة، بعده الفاسد والسمسار موجود بكل الدوائر الدولة، بعد الخدمات كتير سيئة بكل دوائر الدولة. نحن مش بحاجة لزيارات للرؤساء استعراضية على هيدي الدوائر، ربما أول زيارة وتاني زيارة نحن انبسطنا فيها واعتبرنا أنه في متابعة مباشرة من قبل الرؤساء لمتابعة أمور والخدمات اللي بتتقدم من قبل الدولة للناس، ولكن بعد هذه الزيارات بشهر وبشهرين وثلاثة عم تتكرر الزيارات ولكن ما عم تحسن لا نوعية الخدمة ولا في فيزدين وسماسرة فاتوا على الحبس.
بدأ وقت يمكن الأمور يعني
قبل 6 شهور صارنا. وبعدين تنرجع لموضوع السلاح. بعدهم عم يلعبوا تحت السقف اللي رأسموا الشيخ نعيم قاسم بعد انتهاء الحرب. طلع الشيخ نعيم قاسم قال لهم أنا بتعاون معكم، جنوب الليطاني وشمال الليطاني ممنوع تسحبوا مني رصاصة. جنوب
الليطاني هذا اللي قاله نائب محمد رعد لما التقى رئيس الجمهورية.
صحيح، جنوب الليطاني عم يتعاونوا، وحتى التعاون يعني في هون ممنوع، وشفنا الاعتداءات اللي عم تصير على اليونيفيل وعلى واللي عم تتكرر كانت بشكل كتير كبير. أما شمال الليطاني ما في ولا مكان عم بصير عم يتم مداهمته وسحب السلاح، حتى
يعني السلاح بعده موجود.
شمال الليطاني مندق بسلاح إلا سلاح اللي تدمر من قبل إسرائيل نتيجة استهداف إسرائيل، مثل السلاح اللي صار مبارح بعلي الطاهر بالجنوب، طلع انضرب. لأن ليل أول صار أداء صار لخالص الحرب من نوفمبر لهلأ، ليل الجيش بعد منطقة هيدا المخزن سلاح بعلي الطاهر ما راح داهمه، لأن ما في قرار سياسي، ما خص الجيش هون، خص القرار السياسي اللي ببعبده وعلى طاولة.
في بيان وزاري نص على هالشي، وكل ما تسأل رئيس حكومة والوزراء بيقولوا في قرار سياسي نحن ملتزمين بالبيان الوزاري.
هيدا القرار أنا برأيي في خطاب وفي لغة عم بيرددوها اللي هي ممتازة، اللي عم بيقول نحن احتكار السلاح ونحن ما في حدا بيملك سلاح خارج الدولة. هيدا الشيء بعتقد لحد هلأ بعده شعر شعر دي مفكرين انه هيدا الشيء بيطرب العرب وبيطرب المجتمع الدولي، ولكن هاي وفي كأنه في تزاكي على الطريقة اللبنانية بهيدا الموضوع. ولكن العرب والمجتمع الدولي اجوا لهون حملوا لهم العصا، اجت اولا أورتيغس وهلأ كمان اجا توم براك، قال لهم معكم اسبوعين يا بتقروا بمجلس الوزراء بتاخدوا قرار بنزع السلاح وبحضور حزب الله وبموافقة حزب الله، يعني لهالدرجة ممنوع حزب الله يعترض، بحضور الكل وبموافقة الكل بده يتم يتاخد قرار بنزع سلاح حزب الله، أو بده ينحط طبعا جدول زمني لتسليم هيدا السلاح من هلأ لخمس شهور اللي هي تقريبا المدة اللي كان وعد فيها الرئيس عون اللبنانيين لنهاية 2025، وإلا في حكي تاني بده يصير معهم. والعم نشوف التصعيد، بعتقد هيدا التصعيد الميداني من قبل إسرائيل بده يتزايد بشكل كبير، مثل ما قلنا أنه بعد انتهاء إسرائيل من المشروع النووي الإيراني صار سلاح حزب الله هو الطبق الرئيسي حاليا بتل أبيب لمعالجة هذا الملف.
يعني إذا الحكومة أو الدولة اللبنانية لم تقدم على إزالة السلاح، إسرائيل ستفعل ذلك.
هي مبلشي بشكل متوسط إذا بدنا، وممكن يصير بشكل كتير كبير في حال هيدا الشروط اللي الورقة اللي حملها توم براك إلى الرؤساء ما صار فيه تجاوب معه. بعتقد إسرائيل رح تروح لمحل تصعيدي أكبر من هيك. طيب وهون هون في شيء كتير مهم. هون الموضوع نحن ما بيكفي أنه يطلع الرئيس عون والرئيس نواف سلام عن كل ضربة إسرائيلية بيطلع بيستنكروا، ما بحق لهم يستنكروا.
شو لازم يعملوا؟
لأن أول شيء إذا بدك تستنكر،
نحن مبارح عرقجي قال لهم لازم يردوا، لأنه عرقجي وزير خارجية إيران يعني تهكم على لبنان في مكان ما لما قال أنه نحن هون إيران مش لبنان، نحن الرد بيأتي سريعاً، عم يتهكم علينا نحن ما عم نرد على العدوان الإسرائيلي اللي عم بيصير.
هلأ بنرجع لعراقجي بس ما نحكي بموضوع مواقف الرئيسين عون ونواف سلام. أنت لما تطلع بيان استنكار ضد الاستهدافات الإسرائيلية لهيدي المراكز، أولاً بدك تكون أنت إذا فعلاً ناوي تحمي لبنان وهذا الموضوع في مصلحة السيادة اللبنانية، بدك أيضاً تطلع بيانات وتحمل فيها حزب الله مسؤولية خرق واتفاق وقف اطلاق النار. بينما لما تطلع بيان باتجاه واحد بس باتجاه إسرائيل وتغض النظر عن خروقات حزب الله لاتفاق وقف اطلاق النار، أي هذا المخزن بما أنه بعده موجود وبعده في سلاح لحزب الله، يعني هذا خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. طالما أنت عم تعمل هذا الأمر بتكون أنت عم ترتكب ثلاث جرائم. الرئيسين عون وسلام عم يرتكبوا ثلاث جرائم. الجريمة الأولى عم بيشجعوا حزب الله أو عم يلعبوا عم بيسيروا حزب الله وعم يتستروا حزب الله بممارساته اللي عم بتهدد أمن البلد. اثنين بكونوا عم بيساهموا أيضا من خلال هذا التستر على حزب الله، وأيضا من بمكابرة حزب الله بيكونوا عم يعطوا الذريعة لإسرائيل للاستمرار بهذه الاستهدافات. وثلاثة والجريمة الأكبر، في ناس عم بتموت، في بيوت ناس عم تتدمر، هن مسؤولين، دم الناس بتكون أيضا برقبتهم، لأن ما عم ياخدوا القرار المناسب لحماية لبنان ولحماية اللبنانيين وخاصة الجنوبيين. دفعنا أثمان كتير كبيرة ما بقى مقبول ندفع أثمان.
وانت ابن الجنوب وبتعرف ذلك جيدا. طيب ولكن هل ما بدهم أو ما فيهم؟ يعني كمان هون السؤال، بيحكي رئيس الجمهورية أنه وهيك بعض المسؤولين بيقولوا أنه خوف من المواجهة، ما بدنا ندخل لبنان بمشاكل هو بغنى عنها، خلينا نحل الأمور مش بالإعلام، منحلها بهدوء بحكمة، إنه أخدين القرار ولكن الأسلوب يعني يتبع بحكمة بهدوء.
هيدا الحكمة، هيدا الادعاء للحوار أو للحكمة أو للهدوء أو ما بدنا نفوت لبنان بمشاكل، هيدا عم بيكون فوق دم الناس بجنوب. عم بيكون فوق دم أرزاق الناس بالجنوب، عم بيكون فوق دم الناس وفوق حياة الناس اللي بعدها مشردة لهلأ وما قادرة ترجع على بيوتها. ما في الواحد يدعي انه انا هيدي الحكمة، هيدي الحكمة بتكون انت بتقدم على الحكمة لما تكونوا عم بتتجنب الدمار وعم تتجنب سقوط ضحايا. انت بالممارسة اللي عم بتقوم فيها عم تستجلب الدمار وعم تستجلب العمليات اللي ممكن تؤدي لسقوط ضحايا. شفنا مبارح عائلة سقط منها ضحية وفي تقريبا 19 جريح. هو بتعرفي كيف أصيبوا؟ ما أصيبوا بضربة إسرائيلية، هو أصيبوا بالصواريخ، في صاروخ من المخزن الموجود لحزب الله اللي ضربته إسرائيل، طار الصاروخ من مخزن حزب الله وإجا عندهم بالشقة. وبالتالي مين مسؤول عن هيدا؟ مسؤول عن هيدا حزب الله يلي بعده محتفظ بهيدا الصواريخ، ومسؤول عن هيدا الموضوع وعن دم هون ناس الرئيسين عون ونواف سلام اللي بعد ما أخدوا قرار بمصادرة كل السلاح على أرض.
بس ما تحمل مسؤولية إسرائيل كمان اللي عم تستمر بالعدوان وبالاعتداءات. طيب
خلينا منحملها، فينا نحملها قد ما بدنا. إسرائيل صارنا من الوقت ما توجدت إسرائيل لحد هلأ نحن كل شغلة هالأنظمة وهالمسؤولين وهالرؤساء بهالدول إنه بيحملوا إسرائيل وما بيتحملوا هن أي مسؤولية. بحقلنا هالسنة ما نحمل إسرائيل، بدنا نحمل نحن جماعتنا المسؤولية. خلصنا تحت اسم إسرائيل دمروا البلاد وفقروها وحكموا الشعوب بإيد من حديد ومارسوا جميع أشكال الموبقات بحق الشعوب. لو هيدا السلاح، لو هيدا المخزن في قرار سياسي بمصادرته، هل كانت إسرائيل طلعت ضربت بهيدا المكان؟ لا. خلينا نحط الأمور مثل واحدة، ما بقى بدنا نتخبى تحت شماعة إسرائيل، كل شيء بدنا نزدته لهوني. إسرائيل عدو ومجرم وكذا، وفجأة بيتفاجأ وقال إنه إسرائيل مجرمة. منيح والله تفاجأته، يعني إنه عشوائي، منيح اللي عرفته. يعني أنتو إذا أنت عم تعطي الزريعة لعدوك تيطلع يضرب، أنت لو طالما في سلاح وهن بيعرفوا كتير منيح الرئيسين وحزب الله، طالما في سلاح وطالما حزب الله عم يعمل نشاط عسكري، إسرائيل رح تستمر تضرب وفي ناس رح تموت. طالما أنتم ما أخذتوا القرار تجوا تقولوا لحزب الله تفضل يا حزب الله دفعنا أسمان كفاية، خلصنا من هيدا الموضوع، الجيش بده ينزل يداهم كل مخازنكم وين مكان بلبنان، مش بس جنوب الليطاني، وحسب تعليماتكم يعني بيقولوا أن حزب الله حتى جنوب الليطاني بتجوا اليوم لهون وبكرة لهونيك
بفضية يعني. وبيروحوا وبيكشفوا
في أماكن في أماكن راح الجيش بده يصادر وحزب الله منعهم يفوتوا. أنا بدي أسأل شي هون، اللي عم بيهددنا بالحرب الأهلية، أول شيء ما اسمها حرب أهلية في حال دولة بتبسط سلطتها وفي ميليشيات بدها تهدد أمن الدولة، وخاصة ميليشيات جابت الدمار والموت للبنانيين. اثنين، بعز دين قوة حزب الله لما كان بعده السيد نصر الله ولما كان ما في هيدا الحرب، لأحد حادثة عين الرمانة، حادثة عين الرمانة ما صارت بين القوات وبين حزب الله، صارت بين الجيش وبين القوات وحزب الله، وهون حزب الله طلع لبس الموضوع بالقوة للقوات لأن بده يتجنب يقول أنه أنا بمواجهة الشرعية. مثل تاني أيضا أنه عن حزب الله وضعفه أمام الشرعية وما بيسترجي يواجه الشرعية، حادث المطار لما أخذوا قرار بمنع الطيران الإيراني ينزل، ولا أخذوا قرار أنه ممنوع يفوت سلاح ومصاري إيرانيين على البلد عفوا
صحة،
ولما نزلوا على الشارع حزب الله وكان في قرار سياسي بمنع قطع طريق المطار وبمنع انه تنزل الطيارات الايرانيه، حزب الله انسحب من الشارع وهو محمود قماطي عم يلقي كلمه لان صار في قطع للطريق، تم اطلاق قنابل دخانيه على التجمع وانسحب التجمع وتم فض التجمع.
يعني وبالتالي الجيش قادر، السلطه قادره، هي بدها قرار، بدها
قرار سياسي. لما اجى القرار السياسي بتراجع حزب الله امام الشرعيه، خاصه حزب الله اولا ضعيف كتير حاليا على المستوى العسكري، اثنين حزب الله عنده مسؤولية كبيرة داخل مجتمعه لما ما قادر يعمر للناس، الناس مشرد، الناس عم بتطلبهم، عم يقطع الوقت والناس عم
بتزيد. الشيخ نعيم قاسم بآخر إطلالي بيحكي إنه رجعنا استعدنا قوتنا، نبني قدراتنا، المقاومة باقية، المعالجة لا تكون إلا من خلال المقاومة.
عم نقول لك صوته يمكن شوي هيدا هو اللي باقي للشيخ نعيم قاسم، غير هيك ما في، ما بقى عندهم شيء يعني. وللأسف يعني ما يعني مش حلو التطرق للموضوع بالشخصي، بس مقارنة ما بين السيد حسن والسيد والشيخ نعيم قاسم، فبعتقد أول شيء يقنع جمهوره قبل ما يقنعنا لنا. جمهوره عنده علامات استفهام كبيرة وما عم يقدر يحمس هذا هيدا الجمهور.
طب اليوم السلطة السياسية اللي عم تحكي حضرتك إنه القرار السياسي غائب، محطوطة أمام اختبار كتير كبير. يعني عم نحكي عن زيارة الموفد الرئاسي الأمريكي، تأتي سبقا امبارح الكلام اللي قاله الرئيس دونالد ترامب سنعيد الاعتبار للبنان. يعني عن جديد عم بيقول فيه للبنان فرصة، يعيد الاعتبار للبنان. شو قصده أساسا قبل مفوت بخبرية السلطة السياسية؟
رايح لبنان على مرحلة جديدة، مرحلة بتشبه تاريخ ووجود لبنان قبل الحرب. لبنان لهذه المساحة اللي هي للحريات، هذه المساحة اللي هي للتفاعل الإيجابي بين كل المكونات ومع محيطه. لبنان اللي هو مكان بده يكون يمكن بده يرجع بكرة مستشفى الشرق وجامعة الشرق، وعم نشوف أصلا الأماكن،
بلد الترانزيت، بلد التصدير،
ولكن هون في
مرافق يمكن تستخدم.
هيدا اللي هون نحن المفروض ما نفوت الفرصة. ليه؟ لأن خلال قبل الحرب كان في عندك حالتين، كان في عندك بسوريا بيت الأسد موجودين اللي علاقتهم مع الخليج ما كانت هالقد، وكان عندك حالة عداء ما بين دول الخليج وإسرائيل، وبالتالي ما كان عندهم خيار للإطلال على البحر المتوسط إلا من خلال لبنان. كانوا غصب عنهم وغصب عنه لبنان بدنا نحافظ عليه وبدنا نطلعه من أزماته. أما الآن الوضع مختلف، ما بقى في بيت الأسد بسوريا، العلاقة إيجابية ما بين الرئيس الشرع والحكومة الجديدة مع دول الخليج. أيضا من جهة تانية في عندك العلاقة المشروع الإبراهيمي والاتفاقية السلام يلي بلشت ما بين دول الخليج وإسرائيل، وبالتالي صار عندهم، وشفنا مينا طرطوس وقع اتفاق مع موانئ دبي ب 800 مليون دولار. يعني صار عندهم دول الخليج طرطوس بالشمال ومينا حيفا بالجنوب، قادرين يستغنوا عن مرفق بيروت إذا نحن ما تحملنا مسؤولية وإذا نحن ما اهتمينا بحالنا. بيقولوا لك أوكي نحن إذا اهتمت بحالك.
إيلون ماسك مهتم هلأ بلبنان، اتصل برئيس الجمهورية،
عملوا لنا منا قصة. يعني ماشي الحال، كل هالخبرية اللي قام فيها هل يمكن هل بموضوع الساتليت فهيدي هي يعني منا ما فكرنا. يعني عشوائي بدنا ننقل شركة تسلا على بيروت، يعني قد ما طلع بيانات واحتفلنا فيها. بدنا نروح، نحن مش من كل شغلي كمان بدنا نفوش على شبر ماي. يعني لحد هلا البلد صفر، بعدنا سوريا اللي جاي من خلفيه القاعده من خلفيه النصره سبقتنا محلات كتير كبيره، وصار جابت استثمارات اللي جاي من خلف الجولان اللي جاي من خلفيه القاعده لهلا صار جايب استثمارات على سوريا ب 31 مليار دولار. نحن بعد دولار ما فات على البلد.
شي مؤسف، شي حزين هيدا. طيب كنا عم نحكي انه براك جاي، السلطة السياسية المطلوب قرار سياسي جدي فعلي عملي مش بس داخل الغرف المغلقة. طيب كيف عم تتحضر لبراك؟ في كتير اليوم هيك معلومات متناقضة بالصحف صراحة عن تحضير لبنان الرسمي للرد. في لجنة حكى عنا، في ممثلين عن رئيس الجمهورية اثنين من ضمنهم السفير لبنان في فرنسا الجديد، ممثل رئيس سلام، ممثل عن رئيس نبيه بري دكتور علي حمدان، راح تجتمع وتوضع تصور، وبالنتيجة مجلس وزراء هو راح يرجع يوافق على هالتصور. بس شو التصور؟ لأنه كمان في تناقض، في صحف بتقول إنه هذا التصور يبدأ بتشديد لبنان على المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي قبل أي نقطة تانية، وفي صحف بتقول إنه لا نحن نحكي عن جدول زمني لترتيب السلاح وبعدين تجي الأمور خطوة خطوة. سياسة الخطوة خطوة، يعني شو رح
عن جد شو رح يتغير بهال شو قصدهم هني بيسلموا سلاح بعد ما تنسحب إسرائيل؟
هيك الطرح طيب. الرسمي لهلأ وكل
طرح
هيك
طرح الثنائي. طيب ما قبل 7 أكتوبر وقبل الحرب الأخيرة ما كان في إسرائيل وما كان في التلال الخامسة، ليه ما سلموا سلاحهم؟ ليه جابوا الحرب؟ وبالتالي هيدي الحجج وهيدي الخبريات. يعني بعد ما انسحبت إسرائيل بال2000 طلعوا لنا بخبرية شبعة. شبعة قالون السوريين هيدا لقلنا وما حدا يفكر فيها. وبالأمم المتحدة يعني ما بدنا نحكي نحن شعارات
السوريين خلاص بلغونا.
بلغ الوزير وليد جنبلاط اجتمع فيه لرئيس الشرع وقال له انه وعن باب القصر الجمهوري بسوريا قال انه مزارع شبعة سورية بلغوا من هون
ورجع
كررها بالمؤتمر الصحفي صح. وبالتالي طلعوا بشماعة مزارع شبعة، هلا طالعين بشماعة التلال الخمسة. أول شيء ما في مقاومة بالعالم هي بتروح بتجيب احتلال، عادة تخلق بيكون في احتلال تيجي بتخلق المقاومة تطلع الاحتلال، ولما يطلع الاحتلال بنخلص نرجع للدولة. نحن عنا مقاومة راحت جابت احتلال، هيدي ما في، هاي النموذج موجود بكل بتاريخ الدول. بالتالي ما فيهم يحطوا هيدا شرط، وما بقى أصلا بموقع بيسمح لهم يحطوا شروط. نحن بواقع حاليا إجا توم براك قال لهم بده يتاخذ قرار بمجلس الوزراء بحضور حزب الله بموضوع تسليم السلاح خلال أسبوعين، وبده ينحط جدول زمني لمعالجة هيدا الموضوع. بده أيضا تترسم الحدود من البحر لحدود مزارع شبعة بالجنوب لحدود مع قبرص أيضا تقريبا شبه محلولة، أيضا مع إسرائيل بترسم الحدود مع سوريا بترسم كل الحدود الشرقية والشمالية. وبدو هيدي الملفات اللي كانت لبنان
عالقة.
مساحة للفوضى. لبنان صار له من 69 ساحة مين مكان بيقدر يفوت يلعب فيها هو ومين مكان، يعني في تخانقوا عشوائي الليبية والتشادية بلبنان خلال الساحة، تخانق الإجر الفلسطينية بدون يتخانق بدون يلعبوا هن والإسرائيليين لعبوا بلبنان
الساحة اللبنانية
رهورتهم حافظ الأسد إجر صار يلعب هو الإسرائيليين بلبنان، الإيرانية ورتوهن وإجر صار يلعبوا هون. اللي عم بيقولوا هلأ المنطقة ما بقى فيها لعب، المنطقة فيها مشاريع اقتصادية كبيرة. في المشروع الاقتصادي اللي بيبلش من الهند بيقطع بدول الخليج بيقطع بإسرائيل بيطلع على قبرص على أوروبا. في المشاريع الاقتصادية اللي إجا والاستثمارات اللي وقع ترامب مع دول الخليج، في التكامل الاقتصادي اللي بده يصير بين دول المنطقة، هيدي التريليونات الدولارات اللي بتقطع بالمنطقة ما بقى مقبول فصيل عنده مسيطر على ضروب معين ببيروت يجي يصير يخربط المنطقة ويصير يخربط هذه المشاريع بالمنطقة.
طيب شو بتتوقع الرد رح يكون من الرئيس نبيهبري لأنه هو بوصلة موقف حزب الله عمليا؟
للأسف بوصلة موقف الدولة كلها بعد الرئيس نبيهبري.
شو ممكن يقول له اليوم للرئيس سلام رايح لعنده الرئيس نواف سلام بده يتفق هو إياه وعلى أساسه بده يقترح اللي اتفق هو رئيس الجمهورية عليه، وإذا وافق بيرجع بتصيغ هاللجنة هالورقة وبيتفق عليها بمجلس وزراء. شو يعني شو التوجه، شو ممكن تكون الطرح اللبناني أمام هالشروط اللي حضرتك عدت طرح عليهم الأمريكي؟
عندهم حلين
علما أنه معليش بين هلالين خلينا نذكر الناس أنه لما إجا توم براك كل التسريبات الرسمية من اللقاءات أنه فظيع وخطابه بجنن ومش مثل مورغان أورتيغس، وإجا حكينا عن بلغة هادئة وتفهم الموقف اللبناني. فجأة بعد جمعتين صار في موقف حاسم، في شروط طلب منهم ورقة، طالب منهم اشترط اجتماع مجلس وزراء. يعني كمان
دايما في محاولة للتزاكي عند الجهات الرسمية اللبنانية. عندهم نقطتين، عندهم خيارين هلأ، يا بدهم يتفاعلوا بشكل إيجابي وجدي مع الورقة الأمريكية، يا أما إذا بدهم يتزاكوا بعتقد إسرائيل رح تكون هي تتحمل هاي المسؤولية ورح يكونوا شركاء بتوريطنا بتصعيد عسكري جديد على الأرض. ما في خيار ثالث حاليا. هيدا موضوع اللعب والتزاكي وكسب الوقت ما بقى في مجال.
مشهد اللي صار أمام السفارة الإيرانية بيعني أنه هني رايحين على هيك أنه يروحوا رح يسلموا ويكونوا فعلا يحطوا مصلحة لبنان قبل أي شيء آخر؟
أولا يعني هني ما فيهم يحطوا مصلحة لبنان قبل أي شيء آخر حزب الله، لأن حزب الله عقائديا بيشتغل بتكليف شرعي من ولي الفقيه، وهو فصيل من الحرس الثوري الإيراني موجود على الأراضي اللبنانية. لذلك ما بيقدر يقوم بأي خطوة، وهيدي مش افتراء ولا اتهام ولا انتقاص من حزب الله، لأن هيدا الشيء أعلن الشيخ نقيم قاسم.
الشيخ
نقيم قاسم قال قال نحن لا نقدم على أي عمل عسكري أو أمني إلا بتكليف شرعي من ولي الفقيه، لأن في العمل العسكري والأمني زهق للأرواح وهذه مسؤولية شرعية أمام الله، وبالتالي بحاجة لهذا الغطاء الشرعي. يعني كل الحروب وكل عمل أمني بيقوم فيه حزب الله في تكليف شرعي من ولي الفقيه تيقدر يقوم فيه، لأن في مسؤولية شرعية أمام الله حسب عقيدة حزب الله. وبالتالي هذا السلاح ومصير هذا السلاح قراره في طهران وليس في الضاحية. الضاحية هي متلقية وليست صانعة لهذا لقرار ولمصير هذا هذا السلاح. ومن هون بعتقد الاجتماع اللي عم ينحكى عنه بده يكون جزء منه هذه الترتيبات اللي بدها تكون، او انه بالداخل اللبناني تبلغوا من خلال الامريكان، وطبعا الحزب الله بده ينقل الرساله للايرانيين انه في قرار حاسم عند الامريكان بواحد 2-3، شو بدنا نتصرف هون. نحنا بدنا نشوف الإيراني هل هو عرقجي بده بعده يزيد علينا. أول شيء ما عم بيزيد على اللبنانيين، حتى نوضح له إياها
على الدولة اللبنانية
للوزير، للوزير عرقجي مش على الدولة اللبنانية. نحنا الدولة اللبنانية مش شغلتها تطلع مثل ما قلنا ترد لما مخازن سلاح حزب الله تتعرض لاستهداف. إذا عم بعيب على حدا بيكون عم بعيب على جماعته على حزب الله بالله، إنه هن ما ردوا على استهداف مخازنهم يصطفل منه لقلهم. هي أولا. اثنين، إذا نفكر هو بده يزايد على الجنوبيين بشكل عام أو على هيدي البيئة، بعتقد الجنوبيين بيعلموا قيادته كلها الصمود وكيفية الطاعات وكيفية التحدي وكيفية احتمال المآسي. لما تصير ربع طهران مش أو ربع إيران قد ربع اللي أصاب الجنوب، ساعتها بحق له نحن منقبل فيه يحكي. بينما بعد في 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 هو كبير ما بين المآسي اللي نحن تعرضنا لنا وهن قاعدين عم يتفرجوا علينا. وعلى كل حال شفنا الإيراني كيف عم يستخدم شيعة لبنان متاريس لمشروعه، وبمن فيهم السيد حسن نصر الله. مع اغتيال السيد حسن نصر الله كانوا متوقعين الناس انه تل أبيب بدها تولع بالصواريخ، ما طلع صاروخ. اي متى صار الرد؟ بعد اغتيال اسماعيل هنية، لأن تم اغتياله على الأرض الإيرانية.
وبرضو كان رد يعني
كان رد شكلي، ولكن عم بيردوا لأنس وقالوا نحن عم نرد على اغتيال اسماعيل هنية، وأخذنا السيد نصر الله برد على اغتيال السيد نصر الله بطريقنا. بينما شفنا هلأ طلع عنده صواريخ وقادر تضرب تل أبيب.
بس بالضاحية هللوا للصواريخ اللي كانت عم تجي من إيران على تل أبيب، رفعت صور خامنئي، الأعلام الإيرانية يعني بعد بيئة الحزب مقتنعة إنه إيران هي الداعم الأساسي ل.
أكيد. ما في حدا بيقول إنه حزب الله خسر كل شيء داخل هذه البيئة، وطبيعي أنه بده وقت كتير تالعالم تطلع من هذا الجو العقائدي والإديولوجي واللي عنده جميع أدوات السيطرة على الناس، إن كان القوة مش تفصيل أنه تبقى أنت بموقع القوي، الناس ميالة أكثر نحو القوي، ميالة أكثر نحو اللي عنده سلطة. أيضا في عنده الخدمات، عنده مؤسسات مالية واستشفائية واجتماعية، وحتى مساعدات غذائية للناس يعني لهي المستوى، زائد عنده المتفرغين والمعاشات اللي بيدفعها. وبالتالي في عنده مؤسسة عشوائية دولة، يعني لما ينقال دولة داخل الدولة فعلا هيك بمحلات كتيرة يمكن أقوى من الدولة حزب الله. وبالتالي الناس طبيعة تبقى بهيدا الجو. والأسوأ من هيك هون كمان يعني في شيء، السلطة السياسية والرئيسين عون وسلام بيتحملوا مسؤوليته. يعني بعد الحرب الناس بلش تطرح بالبيئة الشيعية، بلش يكبر عنده علامة الاستفهام انه شو نفع السلاح، وما قادرين يحمي حزب الله، وما قادر يحمي السيد هيدا السلاح، وطلعنا كلنا مخردقين، والموساد بيوصل لمين مكان، والإيراني عم يتفرج علينا، ونقتل السيد والإيراني ما رد. بلشت هاي الأسئلة تنطرح، وشو بعبدنا بالحروب، ودفعنا كتير عن فلسطين، يمكن أكتر ما دفعوا الفلسطينية اللبنانية دفعوا أثمان عن فلسطين. وبالتالي يعني هيدا الحكي بلش يطلع عند البيئة الشيعية. وإذ بيجي تشكيل الحكومة بيطلعوا الرئيسين عون ونواف سلام بيقولوا لهم ممنوع حدا يطرح سؤال، نحن بيعين الطائفة الشيعية كلها لحزب الله وللثنائي، منعطيهم يلي بدهم إياه، وإذا حدا عنده سؤال أو بلش يطرح علامة استفهام من موقف من الثنائي لا خليه راجعه، أنت مرجعيتك هونيك وبتبقى هونيك، وما إلك مدخل أو علاقة مع الدولة إلا من خلال الثنائي الشيعي للأسف. وهذا الموضوع كان كان طعنة جديدة بعد طعنة الاتفاق الرباعي اللي صار بال 2005. هيدي كان طعنة جديدة من قبل حسين عون
وحالهم المسؤولين بديل عن الحزب انه هاي الدولة لا رح تحضنكم رح تحميكم رح بهالمعنى.
ومش بس هيك يعني في عندك كجو معارض معارضة شيعية طبعا هل هي بتمثل جزء كبير من البيئة الشيعية؟ لا، ولكن بتمثل جزء مهم صارت وعم يكبر هيدا هيدا التمثيل وهيدا الحضور للمعارضة.
ما شفنا حدا منهم بقصر بعبدة او عند الرئيس نواف سلام،
يعني يمكن ما بدهم يستفزوا يمكن ما بدهم يستفزوا كتير الثنائي، بعضهم عم يلعبوا مثل ما قلنا تحت سقف حزب الله بالعسكر وتحت سقف نبيه بري بالسياسة. فبعد لحد هلا مثل ما عم نشوف هل تشكيل وزارة حصل إلا بعد موافقة الثنائي وبعد ما تلبيت كل شروط الثنائي؟ لا. هل تعيينات صارت إلا بعد تلبيت كل شروط الثنائي؟ كمان لا. وبالتالي بعدهم عم نتعاطى business as usual، يعني ما تغير شيء، وعلى طريقة المحاصصة أنت بتاخد هيدا وأنا باخد هيدا، وهيدا الفاسد اللي حامي المحمي بهيدا الموقع بعده محمي انتابع لهيد الطرف أو لهيدك الطرف، ما بعد ما تغير شيء بالبلد. وهيدا الشيء عم بيولد إحباط عند الرأي العام الشيعي، وبعض الشيعة عم بيقول انه انا ما في حدا عم يتعاطى معي او عم يتقدم لي بديل عن الثنائي. بعد اذا في مجال لاي جو معارضة عم يطلع داخل البيئة الشيعية عم تجي القوى السياسية الاخرى وخاصة اهل السلطة عم يذبحوها وما عم يتعاطوا معها ما عم يتعاطوا معها بإيجابة، وبعضهم مسلمين بايعين الطائفة الشيعية كلها للثنائي الشيعي،
لانه بالانتخابات البلدية الثنائي ثبت حاله انه انا بعدني موجود الكلمة لي وحدي في داخل الطائفة الشيعية.
هيدا الامر ايضا من مفاعيل هذه الممارسات، ولكن ايضا ما فينا ننسى انه الانتخابات البلدية اجت بعد 4 شهور على دفن السيد نصر الله، وبالتالي دم السيد نصر الله ودم كل بتعرفي بكل ضيعة في عشرات الناس اللي انقتلوا خلال هذه الحرب، وبالتالي في حضور معنوي كتير كبير. والرغم على الرغم من ذلك كان في تراجع كبير بحدود 10% بنسبة الاقتراع عن المرة السابقة، يعني بالرغم من كل هيدا التجهيش الناس ما نزلت على صندوق الاقتراع مثل ما كانت تنزل بالسابق. الناس خايفانة، الناس عم تقول خلص كفينا حرب كفينا سلاح، ما بقى مستعدين ندفع أسمان، نحن أهلنا عايشوا بالحروب ونحن عشنا بالحروب، ما بدنا نورط أولادنا الحروب والدمار.
طب
كمان
الانتخابات النيابية يعني شو ممكن يصير؟ اليوم في معركة على تعديل قانون الانتخاب، ما بعرف وين رح تصير قصة كمان 6 للمغتربين، لأنه في خوف من أنه المغتربين يصبوا كلهم أصواتهم خارج الثنائي صندوق الثنائي، وطبعا التيار الوطني الحر ماشي بهالمعركة. فهون شو الاحتمال يعني بموضوع الانتخابات النيابية؟
الانتخابات النيابية الجاي أول شيء موضوع المغتربين، بمجرد ما يحكي انه بحق لهم يصوتوا 6 بس ل6، هيدا في خرق للدستور، لان في عدم مساواه بالمواطنه بين اللبنانيين. ما بحق لي انا اكون من ضيعه، واحد مثلي من هيدا الضيعه بحق له ينتخب 11 نايب، وانا بحق لي انتخب بس 6 نواب، و6 نواب ما بعرف كيف مركبين وكيف بدهم ياخذوا مصالح
كيف
بدهم يعبروا عني يعني. وبالتالي
بالاساس هالبند كان خطا يعني بالاساس بالأهم.
فبالتالي هيدا الموضوع لازم يتم اسقاط هذا البند من قانون الانتخابات.
في ورقة عند الرئيس نبيه بري،
يعني هون في القوى السياسية
بيوضع القانون اليوم في تحدي التنين، يعني يا بتنوضع بوضع اقتراح القانون على جدول الاعمال، وتوجه انه رئيس بري ما رح يوضع على جدول الاعمال.
ما بعرف انا اذا في شيء بيقول انه الدستور هو ما يقولها او ما يريده نبيه بري، او في كتاب المفروض نمشي فيه. يعني في قوى سياسية عندها حضور بالبرلمان، في هيدا بتعتمد الأطر الدستورية، وفي حال الرئيس بري ما بده يحترم الأطر الدستورية مفروض يصير في تصعيد
هو عم بيقول انه حولوا للجان المشتركة وخليها يندرس، لأن في أكثر من مشروع اقتراح قانون ومشروع قانون، وخليهم يندرسوا بعدين بنعمل.
بعتقد هيدا هيدي اللجان هي مقبرة القوانين، ولكن لازم ينخاض معركة كتير واضحة وبصوت كتير عالي، وما في مجال للتراجع عن هيك معركة، لأن التراجع عنها بنرجع بنقول هو أيضا خطوة جديدة على طريق التسليم والخضوع للثنائي الشيعي. هذا الشيء ما بقى مقبول. والمعركة الانتخابية الجاية بعتقد المفروض تكون معركة خرق داخل الطائفة الشيعية. القوى السياسية كيف كان وقت 14 أذار في المعركة المركزية الوطنية هي الكل لازم يتلاقوا عليها إخراج السوري من البلد، ومنتذكر نحن من 90 لل 2005 بقيوا المسيحيين لما كانوا لحالهم عم بواجهوا السوري عم ياكلوا قتل وعم ينحبسوا وعم يتنكل فيهم وعم يتم نفيهم وما في وعم بيتم تهميشهم بالحياة السياسية، لأن في طرف تاني أقوى منهم وعنده جميع الأدوات القوة عم يتسلط عليهم. لأي متى تغيرت المعادلة؟ لما صار في طرف المسلم اللي إجا وقت رفيق الحريري ووليد جنبلاط حطوا إيدهم بإيد البطرق صفير والقوى السياسية المسيحية، القوات والعونية وقتها والكتائب وغيرهم والأحرار، وبالتالي انخاضت المعركة بوجه السوريين وكانت هي القضية المركزية وطلعوهم من البلد. حاليا نحن معركة الانتخابات ومعركة الخرق الشيعي مانا قضية للمعارضة الشيعية بس لحالة خضيها لحالك، تشبه ساعتها بتكون لما نقول المسيحيين خوضوا لحالكم المعركة بوجه السوريين، لا، هيدي معركة وطنية بدها تكون من أجل الخرق داخل الطائفة الشيعية. الخرق داخل الطائفة الشيعية هو إسقاط للمشروع الإيراني على الطائفة الشيعية وسيطرته على الطائفة الشيعية ومنه على الدولة اللبنانية.
طيب صار في محاولات سابقة وما نجحت، قديش ممكن يكون هالأمر هيك منه مستحيل هالمرة؟
مختلف الوضع، مختلف الوضع كليا، الظروف كلها مختلفة إن كان بالداخل أو إن كان بالمنطقة. بعتقد المفروض نقارب الموضوع بشكل مختلف، خاصة وأنه يعني إذا إجا نائب شيعي بمنطقة معينة نتيجة دعم كل القوى السياسية الباقية مسيحي سني درزي إلى آخره بعدد أصوات، وهيدا متوقع يعني ما بدنا نبالغ بالأمور ونقول هلأ المرشحين الشيعة بدنا ياخدوا عشرات الألاف من الأصوات، بدوا ياخد يمكن أصوات تعتبر متواضعة، ولكن في التقل هي من باقي الطوائف إجا، ولكن هيدا النائب الشيعي اللي إجا بهيدا الدائرة بأصوات شيعية متواضعة هو ما بيمثل بس هذه الأصوات الشيعية المتواضعة، عم بيمثل الاعتراض الشيعي على مساحة لبنان اللي هو أرقامه بالأربعين وبالخمسين ألف، يمكن ما بعرف قد ايه الأرقام. الانتخابات الأخيرة بيّنت أنه مثلا على القليلة بالدائرة ببعض الدوائر كان في اعتراض شيعي بأرقام ملحوظة، وبالتالي أنت منك محصور بهيدا الدائرة أنه عم بيمثل بس هيدا العدد اللي هو 500 أو 1000 صوت شيعي بهيدا الدائرة، عم بيمثل اعتراض الشيعة على مساحة كل البلد قد ايه هني هيدا الشخص اللي بده يطلع أو الشخصين أو الثلاثة أو الأربعة ما بعرف قد ايه هن عم بيمثلوا هذا الجو الاعتراض الشيعي بكل البلد.
قديش رح تترشح مثلا حضرتك؟
لا لحد هلا منه مطروح الموضوع، الهدف منه شخصي بقدر ما انه الهدف هو تنخاض معركة والكل لازم نكون جنود فيها لخدمة هذا الخرق مين ما كان بده يوصل.
بلش يصير في حكي يعني بالغرف
في طبعا المغلقة. في بلش
يصير في تحضير لهالأمر
طبعا، بلش الحكي، بس الأساس انه لازم الكل يقارب الموضوع من مبدأ منه أنا غاية شخصية وطموح شخصي لإلي، مش يعني مشروع الطموح الشخصي، ولكن الطموح الشخصي المفروض يوقف عند حدود المصلحة العامة، المصلحة الوطنية حاليا منها مصلحة شيعية بس، إنه يصير في خرق مين بيقدر ومين ظروفه بتسمح يوصل للبرلمان بالانتخابات الجاي، المفروض الكل يكون عم يشتغل لهيدا الشخص ويحط طموحه الشخصي على جنب.
في هيك بس سريعا قبل ما نختم الحلقة، داعش وخطر داعش اللي عم نرجع نسمع فيه
غريب بعد الضربة الإيرانية دغري فجأة خلقت داعش، يعني ما هيك ما حسيت فيها دغري بعد هنيك، كأنه الإيراني حرك بعض الخلايا بسوريا عم برد عم بيقولون أنا قادر أخلق فوضى بالنظام
تبشير الكنيسة
بسوريا بالنظام هيدا النظام يلي بعده إلى حد ما هجين يعني منه قوي بعده يعني منه مسيطر على أكثر من 50% من الأراضي السورية. بعد في مجموعات خارجة عن مسلحة ومتطرفة خارجة عن سلطته يعني في عنده أيضا مشكل مع الأقليات يعني كأنه إجا هاي ضربة للأقليات وضربة للنظام برأيي بذات الوقت للشرع وللحكومة بسوريا. فبالتالي كأنه الرد على إيران إجا بسوريا بنقدر نخلق لكم فوضى بالمنطقة عبر البوابة السورية.
هذا
شيء خطير. هذا ممكن هذا الأمر يبلش الإيراني يعني في الحلقتين الأضعف بالمنطقة هن سوريا ولبنان. ممكن الإيراني يحرك الخلايا بهالدولتين من أجل يعني استحداث ورقة جديدة يفاوض فيها مع الأمريكان إنه في هيدا الفوضى اللي انخلق بلبنان وبسوريا أنا بقدر أضبط لكم إياها.
يعني رح نضلنا ورقة
لحد ما القوى السياسية المسؤولة تتحمل مسؤولياتها. لأن أنا لما أوصل للسلطة نحن مش بحاجة فقط لناس يعبوا فراغ بكرسي معينة نحن أو ياخدوا لقب معين أو يكونوا بمنصب معين. نحن بحاجة لناس اللي بده يكون بهذا المنصب بده يتحمل مسؤولياته بده يمارس صلاحياته وبده يطبق الدستور والقوانين.
استاذ مروان الأمين أنا كتير بدي أشكرك على هذا اللقاء وطبعا بدي أشكر كل المتابعين اللي تابعونا اليوم المستمعين والمشاهدين عبر صفحة فيسبوك على لبنان الحر. حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة بتتكرر السبت المقبل معي أنا. يعطيكم ألف عافية. إلي مسيحي يعطيك العافية على إخراج هذه الحلقة وإلى اللقاء بحلقة جديدة السبت المقبل إذا الله راد.